ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أن الحياة الدنيا متاع الغرور، وحذرنا من فتنتها وزينتها، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وذلك كي لا نغتر بها ولا نسكن إليها ونطمئن فننسى الدار الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية التباعد عن فتنة الدنيا، ومعرفة هذا الكلام مهم في خضم الانخراط في أغمار الدنيا وزخرفها وزينتها التي شغلت الناس في هذا الزمان. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء قالت: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. إن تلك العقبة أيها الإخوة هي نار جهنم، لا يجوزها إلا المخفون. ولذلك قال رضي الله تعالى، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض ومزلة، وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واطمار، أي خفيفة، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير، أي ذوي أحمال ثقيلة، إنه دحض، أي تنزلق عليه الأقدام ولا تثبت. والله سبحانه وتعالى قد شاء أن يجعل أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، فهم أول الناس في الجهاد في الصف الأول في المعركة، الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فهو لا يسأل الناس فيموت وحاجته لا تزال في صدره لم تقضى. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحوض حوضه أكوابه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قالوا: صفهم لنا، قال: شعث الرؤوس دنس الثياب الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم، يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا، ووليت السلطان والأموال غيرنا، فيقول الله عز وجل صدقتم، قال فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وطلعت الشمس، فقال يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. قال أبو بكر نحن هم يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. هؤلاء فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ونصف يوم عند الله 500 عام. هكذا عامة من يدخل الجنة المساكين. ولذلك كان سلمان وصهيب وبلال من هؤلاء النفر العظام الذين مضوا إلى الله عز وجل، ولم يتلوثوا بهذه الدنيا شيئا يشغلهم عن طاعة الله تعالى. يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش هل تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله. قلت فقال كيف تراه؟ قلت إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال هل تعرف فلانا؟ قلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، فقلت قد عرفته يا رسول الله. قال فكيف تراه؟ قال هو رجل مسكين من أهل الصفة. قال فهو خير من طلاع الأرض من الآخر، وطلاع الأرض ما يملأها حتى يطلع عنها ويسيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا لأبي ذر مرة انظر أرفع رجل في المسجد، فنظرت فإذا رجل عليه حلة، قلت هذا؟ قال لي انظر أوضع رجل في المسجد، فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق أي ثياب بالية، قلت هذا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. هؤلاء الضعفاء تنصرون وترزقون بهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، تنصر هذه الأمة ليبشر فقراء المهاجرين. هؤلاء المستضعفون في الأرض، هؤلاء الذين نظنهم من المطرودين، ومن كان في مثل حالهم من المستضعفين لا يؤبه لهم ولا ينصرون، لكنهم عند الله منصورون. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الناس يكرهون قلة المال، لكنه في الحقيقة خير. فقال محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير من الفتنة. ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، وقلة المال أقل للحساب. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالزهد في الدنيا، بالزهد في الدنيا، ازهد في الدنيا. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. إن الدنيا حلوة خضرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر على أبي عسيب رضي الله عنه فدعاه، قال: فخرجت إليه. ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه. ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه. فانطلق حتى دخل حائطا، يعني بستانا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رحمه الله العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث هي التي لا يسأل عنها الإنسان: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. والقر هو البرد. ولذلك سأل عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رجل، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رجل سأله مالا، فقال له عبد الله بن عمرو: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: أنت من الملوك. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ جاء سعد رضي الله عنه إلى سلمان يعوده فبكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض، تلقى أصحابك. قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا، قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. ما تأخذونه من الدنيا كزاد الراكب، والراكب المسافر، والمسافر ماذا يأخذ معه في الطريق؟ قال: وحولي هذه الأساود. سعد يبكي لأنه لم يرعى العهد. ما هي الأساود التي كانت حول سعد؟ قال: وإنما حوله إجانة، وعاء يغسل فيه الثياب، وجفنة ومطهرة فقط. وهكذا بكى رضي الله عنه، بكى رضي الله عنه لأجل هذه الأشياء اليسيرة. فماذا يوجد في بيوتنا أيها الإخوة؟ ماذا يوجد فيها؟ مخازن للملابس، إسراف وتفاخر في الولائم والإكثار من أصناف الطعام وألوان الشراب، وأنواع من المراكب وموديلات للسيارات تجدد، ويكون الإسراف حتى في الأدوات القرطاسية التي يلعب بها صبياننا. ماذا يوجد في بيوتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا إذن الذي يبقى معه. فماذا يجمع الواحد منا وقد قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: فتصفونه؟ قالوا: نعم. قال: وتبرزونه؟ وفي رواية: وتبردونه؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يعني عاقبة الطعام والشراب بعدما تكون في البطن ماذا تخرج من الدبر والقبل. هذا مثال كيف تعود الدنيا. يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه، رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. ما هي النهاية؟ إلى أي شيء يصير؟ الانشغال بالدنيا مصيبة، الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ولذلك لم يخش علينا الفقر، وإنما خشي علينا التكاثر صلى الله عليه وسلم، خشي علينا زهرة الدنيا وما يفتح علينا منها. فكيف تكون الأحوال إذن؟ كيف تكون الأحوال إذا تأملت الحال والفرق بين عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وعيشنا نحن؟ قال أبو هريرة: ما شبع، والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. كان وأهله لا يجدون عشاء، وأكثر ما يجدون خبز الشعير. ما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. ولذلك كان أبو هريرة يحن إلى تلك الأيام. مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يشبع من خبز الشعير، وما رفع بين يديه كسرة فضلا، ما زاد عن طعام كسرة لقلته، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، كما في رواية البخاري. ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات، ولم يأكل عليه الصلاة والسلام على خوان ما يوضع عليه الطعام، لم يأكل الخبز الدقيق الحواري النظيف الأبيض. وأم أيمن غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قال: الطعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. قال: رديه فيه ثم عجنيه، رديه فيه ثم عجنيه. ويقول النعمان بن بشير: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل، التمر الرديء، ما يملأ بطنه، رواه مسلم. وذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ماذا يوجد اليوم في قوائم المطاعم؟ كم صنفا موجود؟ عد من فوق 80 من الأطعمة والأشربة والحلويات والشوربات والمقبلات إلى آخر ذلك. وما هو شكر النعمة؟ نحن بالنسبة لنا ما هو شكر النعمة؟ وكم نوعا من المعجنات فقط؟ ويهولك وأنت ترى اللوحة المعروضة في المطاعم ذاك الكم والعدد الكبير. تقول عائشة لعروة: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة. وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. لا يوجد شيء يطبخ، لماذا توقد النار؟ قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. وهي التي قالت من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، حتى من التمر لم يكونوا يشبعون. يجيء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرسل إلى أهله، تقول زوجته الأولى ما عندي إلا ماء، الثانية ما عندي إلا ماء، الثالثة ما عندي إلا ماء، فيتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان دائما يكرم الضيف. في تلك الحال لا يوجد إلا الماء، حتى يستدرك البدوي ذلك ويقول نحن قوم معانون، أهل الصحراء، الشدة تعلمناها وعشنا عليها، فلا يضر أن لا يوجد شيء، نحن تكفينا عصرة اللبن على كوم، هذا طعامنا. والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبد الرسول، ولم يختر أن يكون ملك النبي. لقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فماذا يوجد في الغرفة؟ قال عمر في وصف أثاث البيت النبوي، الأثاث، قال وجد قال قرض في ناحية الغرفة وإهاب معلق فقط، جلد مدبوغ وإهاب معلق، هذا كل ما يوجد في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام، حصير من الخوص وقرض في ناحية الغرفة، إناء وجلد، هذا كل الأثاث في البيت النبوي. ماذا يوجد الآن في بيوتنا من أنواع التحف، من أنواع النجف، من أنواع الكنب، من أنواع السجاد، من أنواع الفرش؟ حجم سوق الأثاث عندنا 3 بلايين ريال، تغير الأسر المتوسطة الدخل أثاثها في كل 5 إلى 7 سنوات، وهناك أناس يغيرون أثاثهم سنويا. يوجد 134 مصنع تنتج 35,000 طن من الأثاث سنويا. وأما الملابس فإن سوق الملابس الرجالية لدينا يتجاوز 4 بلايين ريال سنويا، 276 مليون دولار فقط للشماغ والغترة. قالت عائشة رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، بعث إليه مرة بفراش حشوه صوف، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما هذا؟ قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. قال رديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. فراشه صلى الله عليه وسلم لما مسوه وجدوه خشنا داخله ليف، هكذا كان. ورأته عائشة مرة خرج وعليه مرط مرحل من شعر أسود، كساء من صوف، والمرحل الذي فيه صور الرحال، كساء ملبد وإزار غليظ قبض فيهما. مات في أي شيء؟ في كساء ملبد وإزار غليظ صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الرحمة لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم، وأشهد أن محمدًا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وكيل الطعام لمعرفة كم هو ربما يؤدي إلى ذهاب شيء من بركته. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. لماذا؟ نفق لأهله، لأن الرجل مكلف أن يأتي، مكلف أن يأتي بنفقة أهله وطعام أهله. يقول أنس: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع 3 لبد بعضها على بعض. وقال عبد الله بن شداد بن الهاد: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة ملاءه، وريطة كوفية ممشقة. هكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، كانت هناك امرأة عجوز من المسلمين لها زرع على حافة جدول ماء منه سلق، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها. قال سهل: فكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذاك. يقول: ليس فيها شحم ولا ودك، أثر اللحم غير موجود، حتى الشحم غير موجود، أصول سلق عليها حبات من شعير. يفرحون بيوم الجمعة إذا جاء لأجل ما تقدمه إليهم من هذا الطعام البسيط، والبسيط جدا. فهكذا عاشوا. يقول أبو هريرة: إني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع. وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب معنا بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة، وعاء الجلد الذي يوضع فيه السمن أو العسل، يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، البقايا العالقة بالجلد يلعقونها بعد شق القربة الفارغة. قال فضال بن عبيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، من الجوع يخرون، يغشى عليهم، لا يستطيع الواحد الوقوف. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة، لأحببتم أن تزدادوا فاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف كيف يواسي أصحابه في هذه الضائقة. نظر يوما إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. في الغدو في الصباح قصعة ثريد ويراح عليه مثلها قصعة أخرى. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير منكم يومئذ، يقول محمد بن سيرين: إن كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه 3 أيام لا يجد شيئا يأكله، فيأخذ الجلدة الجلدة فيشويها فيأكلها، فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه. طعامهم هذا السمر. يقول سعد بن أبي وقاص: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. إذن ما وجدوا إلا هذين الصنفين من أشجار البادية، ورق الحبلة والسمر. حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاء ما له خلط. ما معنى هذا؟ يعني البراز الذي يتبرزه الواحد مثل بعر الشاة، ما له خلط لا يختلط ببعضه لجفافه ويبوسته. كيف تضع الشاة البعر غير مختلط؟ لا يوجد شيء يطبخ في البطن حتى يخرج هذا خليطا، وإنما يضع الواحد شيئا يسيرا كما تضع الشاة. هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير لا يوجد ما يكفن به. ماذا يوجد لدينا نحن؟ رسوم على الحائط ساحرة توحي باتساع المكان، وأنواع من ديكورات المنازل، وألوان ومشغولات خشبية، وقواعد زجاجية، ومزهريات أنيقة، ومناظر خلافة خلابة، وطراز كلاسيكي، الطراز الكلاسيكي، والطراز الفلاني والفلاني هذا الموجود. لما حضرت أبو ذر الوفاة وكان بالربذة بكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي فإنه لا يد لي بنفسك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. أبكي أن الآن لو مت أنت الآن ما عندي كفن أكفنك فيه. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. أبو ذر كان مع زوجته في مكان ليس فيه أحد، في برية، هذه قرية خارج المدينة لم يكن فيه إلا هو وزوجته. قال أبو ذر: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات، فلم يبق منهم غيري. والحديث أنا سمعته يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. وبما أن كل الذين كانوا في المجلس معي ماتوا، إذن أنا الذي سينطبق عليه الحديث وليس حولهم أحد من الناس. قال: وقد أصبحت بالفلات أموت، الآن أموت بالفلاة، فراقب الطريقة، أخرجي إلى طريق المسافر، فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت أي امرأته: وأن ذلك كيف يمكن أن يحصل وقد انقطع الحاج، طريق الحجاج انتهوا، لا يوجد حجاج في الطريق. قال: راقب الطريق. قال: فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم، تخب بهم ناس من بعيد تعدو بهم رواحلهم كأنهم الرخم، الطير المعروف هكذا من بعيد، لونهم مثل الرخمة بسبب السفر وغباره ووعثائه. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: ما لك؟ فقالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها، أي نحور الدواب لكي يستعجلوها للوصول إلى بيت الرجل يبتدرونه، فلما وصلوا إليه وهو في الرمق الأخير قال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يزع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا، فكل القوم قد نال من ذلك شيئا واشتغل في إحدى هذه الأشياء إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم قال أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي في وعاء السفر في الحقيبة من غزل أمي، وأجد ثوبي هذين اللذين علي، قال أنت صاحبي فكفني. رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. فهكذا مضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاشم بن عتبة وهو مريض يعاد فيبكي فيقول له من حضر يا خالي ما يبكيك، أوجع يشأزك أم حرص على الدنيا؟ قال كلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم أخذ به. قال وما ذاك؟ قال سمعت يقول إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت، وأجدني اليوم قد جمعت. أيها الإخوة، هكذا كان حالهم، فما هي حالنا؟ مستحضرات التجميل عالية الجودة تضفي نعومة دائمة، وعطر منشق منشط كلون البراق الأزرق، وهذا من الأشياء الرجالية والنسائية. المستحضرات، وما أدراك ما المستحضرات؟ في عام 95 كانت المستوردات إلى الخليج 190 ألف طن من العطور ومواد التجميل إلى جانب الإنتاج المحلي البالغ 65 ألف طن. المرأة وأدوات التجميل استهلكت البلد في عام 95 538 طنا من أحمر الشفاه، و43 طنا من طلاء الأظافر، و41 طنا من مزيلات هذا الطلاء، و232 طنا من مستحضر تجميل العيون، و445 طنا من صباغة الشعر. ويستهلك في البلد 3 بلايين دولار سنويا من الذهب، وينفق 13 بليون دولار في سوق شراء السيارات وقطع الغيار منها، وحجم السوق لدينا في المشروبات الغازية أكثر من بليون دولار سنويا. المشروبات الغازية للتهضيم. هكذا الكماليات، وهكذا الترف، وهكذا الإسراف، وهكذا التبذير. ما يلقيه الفرد في اليوم 2 كيلو من النفايات، تجمع النفايات مرتين أسبوعيا في بعض دول العالم حتى المتقدمة، وتجمع ولا بد أن تجمع يوميا لدينا، وإلا لحصلت الأكوام الهائلة. قارن بين جوالاتنا وأنواعها والرهيب والعنيد، وبين ما كان عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لماذا يطرق الموضوع؟ أولا حتى نعرف نعمة الله، ثانيا حتى نشكر هذه النعمة، ثالثا حتى لا نركن إلى الدنيا، رابعا حتى نستشعر الحال التي كان عليها سلفنا، خامسا حتى نعين الفقراء والمضطهدين اليوم الذين تقطعت بهم السبل في الأرض، هؤلاء اللاجئين المساكين المغبرين المطرودين المطاردين المنهكين المتعبين الجائعين العطشانين الذين خرجوا من ديارهم لا يلوون على شيء، الهاربين المساكين. كم في الأرض اليوم من فقراء المسلمين؟ أن اتجهت إلى الإسلام في مكان تجده كالطير مقصوصا جناحه. أيها الإخوة، قليل من المال الذي نترف به أنفسنا لنمد به يد العون إلى إخواننا، قضية مهمة جدا يجب أن نشعر بها اليوم. وأيضا نستعد للحساب، ما دام هناك حساب طويل على أموال كثيرة فلتكن هناك حسنات كثيرة لنقاوم بها ذلك الحساب الطويل على هذه الأشياء الطائلة التي تنفق وتهدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا تقصيرنا، اللهم إنا ضعفاء فارحمنا، اللهم لا تفتنا بالدنيا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مسلمين، أحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اجعلنا ممن بذلوا في الخير أيديهم يا أرحم الراحمين، وضاعف لنا الأجر والثواب، إنك أنت الكريم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اجمع على الحق كلمتهم وأعلي راية التوحيد بينهم، اللهم قوي سواعدهم، اللهم سدد رميتهم وبلغها في ظهور عدوهم. اللهم إنا نسألك لهم النصر العاجل يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على من بغى عليهم وظلمهم. اللهم أهلك أعداء الدين وقاتل اليهود والصليبيين، اجعل بأسهم بينهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، دمر عليهم صواريخهم، اللهم وحطم طائراتهم واجعل قنابلهم تنفجر فوق رؤوسهم، احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم عاجلهم بمكرك وعذابك، صب عليهم العذاب صبا. اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض واجعلهم عبرة للمعتبرين، لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل قواعدهم وأنزل عليهم عذابا من فوقهم وأتيهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم أنت أقوى منهم وأنت على كل شيء قدير، فاهزمهم هذه الساعة يا رب العالمين، وعجل فرج المسلمين يا أرحم الراحمين، أزل الكروب يا علام الغيوب، ونفس عن هؤلاء المسلمين. اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم وآوي شريدهم وأبرئ جريحهم وارحم ميتهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.